بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 85 بعد 100 والأخيرة فيها، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف، وهي بعنوان تحرير الدلائل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل، للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. هذه الرسالة تتضمن تحرير هذه المسألة، مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من المسافة، وكذلك من الارتفاع والانخفاض. هل المأموم أن يرتفع عن إمامه، أو الإمام يرتفع عن مأمومه، أو لابد أن يكون الإمام مع المأموم على مستوى واحد؟ وهل لو كان هناك حائل بين الإمام والمأموم يصح الاقتداء أم لا؟ هذه رسالة عبارة عن سؤال وجه للشوكاني رحمه الله. نعم، صفحة 37.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الإعانة، الحمد لله وحده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله، وبعد. فإنه سألني مولاي العلامة إبراهيم ابن محمد بن إسحاق لا برح في حماية الملك الخلاق عن الدليل على ما وقع في كلام أهل المذهب الشريف في الأزهار، حيث قال
المراد يعني مذهب أهل البيت، نعم، في الأزهار، وهذا كتاب بعنوان الأزهار في فقه الأئمة الأطهار من تأليف المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسني، نعم، وهو من مؤلفات الزيدية،
حيث قال مؤلفه.
وهذا ابتداء يدفعنا لسؤال مهم جدا نحتاج إلى تقريره والكلام فيه حول الشوكاني رحمه الله تعالى، فإن المشهورة أن الشوكاني رحمه الله تعالى كان زيديا في الفقه وعلى مذهب الزيدية في الفقه، والزيدية طائفة من طوائف الشيعة، وهي أخفهم، خف الشيعة، وهم من يرون أفضلية علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، لكن يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، سوى من غلى منهم كالجارودية، طوائف غالية منهم، لأن يعني الزيدية أيضا طوائف، وكذلك الحوثيون هؤلاء. أما في أصل مذهب هؤلاء فهم أخف طوائفهم، ولكنهم على الضلال، وهم المرقاة كما قال شيخ الإسلام إلى الرافضة. فهل كان الشوكاني رحمه الله تعالى على مذهب هؤلاء في الفقه والاعتقاد كذلك أم ماذا؟ هذا السؤال فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو كون الشوكاني رحمه الله تعالى كان على مذهب هؤلاء أم لا. الحقيقة أن الشوكاني رحمه الله تعالى في نشأته، والإنسان غالبا ما تأثر بالبيئة التي ينشأ فيها، الشوكاني رحمه الله تعالى في نشأته نشأ معهم وتربى على أيديهم، وفعلا درس مذهبهم، وكان على الزيدية في الفقه على مذهبهم ودرسه، وفي الاعتقاد في أمور من الأسماء والصفات وغيرها كان عنده شيء من الخلل فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات وغيرها من الأبواب التي سنذكرها الآن، لكنه رحمه الله تعالى ما وصل إلى 30 من عمره حتى حبب إليه الاجتهاد، وترك ما كان عليه من مذهب الزيدية هذا، وتفقه بالكتاب والسنة، ودعا إلى ذلك، ولم يكن مقلدا لا للزيدية ولا لغير الزيدية، وكان معظما للأئمة، ومعظما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك دراسة حول عقيدة الشوكانية رحمه الله تعالى ذكرها وجمعها بعض الباحثين، ولعلنا ننقل خلاصة ما وصل إليه صاحب الدراسة هذه التي درسها بعمق حول الشوكاني وعقيدته، نقولها على وجه السرعة. قال: عاش الشوكاني رحمه الله وقد ولد سنة 73 و100 وألف، ومات سنة 50 و200 وألف، يعني هذا كان في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أدرك من عصر الشيخ تقريبا 30 سنة أو 33 سنة، لأن الشيخ محمد ولد 1115 وتوفي سنة 6 و200، فهو عاش وألف، فهو عاش الشوكاني من 73 و100 بعد الألف إلى 250 بعد الألف. في فترة كانت البلاد الإسلامية فيها تعاني من تفكك ومن ضعف شديد، وكانت الصراعات المذهبية والطائفية القبلية تشود المجتمعات الإسلامية بصفة عامة ومجتمع اليمن بصفة خاصة، وقد عاصر رحمه الله المذاهب والفرق والطوائف الدينية المختلفة كالرافضة والزيدية والصوفية والمعتزلة وغيرهم، ورأى ما فيه من التعصب والجمود ومن الانحراف العقدي والسلوكي المتناقض لتعاليم الإسلام أو المناقض. فنشأ الشوكاني في بيت علم، حيث كان والده من العلماء الكبار، وكان له أكبر الأثر في تكوين الشوكاني، حيث هيأ له فرصة التفرغ للعلم، فبدأ حياته العلمية منذ الصغر وتتلمذ على عدد كبير من علماء صنعاء في عصره ولم يرحل منها، وكان أكثرهم تأثيرا فيه شيخه عبد القادر بن أحمد الكوكباني والحسن بن إسماعيل المغربي وعبد الله بن إسماعيل النهمي، ودرس جميع العلوم الشرعية والعربية ونبغى فيها، بل درس العلوم الفلسفية الشائعة في ذلك الوقت كالمنطق والطبيعة والرياضة وغير ذلك، وقد بلغ فيها مرتبة عظيمة. ثم جعل يدرس في أثناء طلب العلم ويفتي وهو في 20 من عمره، ثم تولى بعد ذلك القضاء العام وهو في 36 من عمره، ووجد في قضاء فرصة متاحة لنشر مذهبه في الاجتهاد ونبذ التقليد والدعوة إلى طريق السلف الصالح، وظل متوليا منصب القضاء حتى توفي بصنعاء سنة 50 و200 وألف. تفقه الشوكاني على مذهب الزيدية، إلا أنه لم يلبث أن تخلى عن التقليد والتمذهب، وأصبح لا يتقيد بفرقة من الفرق أو مذهب من المذاهب، بل اعتمد اعتمادا مشروعا على كتاب والسنة، وأصبح من المجتهدين في البحث عن الحكم الشرعي والمنهج العقدي من خلال أدلة والبراهين لا من طريق التقليد والتلقين. وقد وصل إلى هذه المرتبة وهو دون 30 من عمره، وكانت دعوته إلى الاجتهاد ونبذ التقليد والرجوع بالتشريع طريق السلف، وطبعا اهتمام والقيام به والاستدلال بالأدلة، وهذا ظاهر في كتبه رحمه الله تعالى أنه يعظم الدليل، وإن كانت له طبعا يعني آراء تؤخذ عليه، لكن على كل المنهج هو التقيد بالدليل لا الانطلاق بالمذهب الزيدي. أورد الشوكاني رحمه الله أحاديث ضعيفة ومنكرة في فضائل علي بن أبي طالب في بعض كتبه، وألف في آخر عمره كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، حيث بيّن نكارة كثير من تلك الأحاديث، وهذا يدل على أنه لم يتبين له ما في تلك الأحاديث من النكارة، ولما نضج علمه توصل إلى هذه النتيجة في الحكم عليها، وهو أمر يدل على تطوره في علمه بعلوم الحديث شأنه كشأن غيره من العلماء المجتهدين. وبالمناسبة مسألة علي رضي الله عنه أيضا فيها مسألة لابد أن نلفت النظر إليها، له كتاب اسمه العقد الثمين في إثبات وصاية إبن رومين، وهذا من الكتب التي أخذت على الشوكاني، لأنه في هذا الكتاب ظاهره القول بالوصية لعلي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى له، وقد وقف بعض الباحثين عند هذا أيضا. ويفهم من هذه الرسالة أنه يذهب مذهب الشيعة الزيدية في إثبات وصية النبي الخلافة، وقد أشكل هذا على البعض، كما يقول هذا الباحث في هذه المسألة، بيد أنه وصل إلى الآتي. يقول في هذه الرسالة وهي العقد الثمين في إثبات وصايا أمير المؤمنين، قسم الرسالة إلى مبحثين. المبحث الأول إثبات مطلق الوصية منه صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك عدة أمثلة كقوله الصلاة وملكة أمينه، يعني وصية إلى علي بوصايا عامة، جاء بما أوصى به النبي إلى علي بوصايا عامة، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. المبحث الثاني إثبات تقييد الوصية لعلي بن أبي طالب، وذكر الأحاديث التي تفيد أن علي بن أبي طالب وصي للرسول، مثل وصي ووارثي ومنجز موعدي علي بن أبي طالب، ومثل لكل نبي وصي ووارث، وإن عليا وصي ووارثي، ومثل هذا أخي ووصي وخلفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. وهذا المبحث هو مجال إيه؟ المأخذ على الشوكان رحمه الله. والشوكاني قال والواجب علينا الإيمان به، أي عليا عليه السلام، وصي رسول الله، ولا يلزمنا التعرض للتفاصيل الموصى بها، فقد ثبت أنه أمر بقتل النكثين والقسطين والمريقين، وعين له علاماتهم، وأودعه جملا من العلوم، وأمره بأمور خاصة كمسألة، فجعل الموصى به فرضا منها ليس من دأب المنصفين. الشوكاني يثبت أن عليا وصي للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يرى أن هذه الوصية يجب ألا تخصص في شيء من الأشياء، فيتشمل كل ما أوصى به صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، مع أنه رحمه الله أورد في رسالته من وصايا الرسول علي بن أبي طالب هذا أخي وصيتي كذا، إلى أن قال ويؤيد هذا ما ختم به رسالته العقد الثمين بقوله اعلم أن جماعة من المغضين للشيعة عدوا أن علي عليه السلام وصيل رسوله من خرافته، وهذا تعنتني أباه الإنصاف، وكيف يكون الأمر كذلك وقد قال بذلك جماعة من الصحابة، كما ثبت في الصحيحين أن جماعة ذكروا عند عائشة أن عليا وصي، وكما في غيرهما، واشتهر الخلاف بينهم في المسألة وصارت بها الركبان. وبهذا يفهم أن الشوكاني يذهب أيضا إلى جواز إمامة المفضول بوجود من هو أفضل منه، وذلك في شرحه لكتاب حدائق الأزهار، فقد قال على شرط صاحب المتن بأن الإمام يجب أن يكون علويا فاطميا، العلوي الفاطمي هو خيرة الخيرة من قريش، قال هكذا، وعلاها شرفا وبيتا، ولا ينفي ذلك صحته في سائر بطون قريش كما تدل عليه الأحاديث المصرحة بأن الأئمة من قريش. فقول العلوي الفاطمي هو خيرة الخيرة من قريش وعلاها شرفا وبيتا ولا ينفي ذلك صحته في سائر بطون قريش كما تدل عليه الأحاديث، يفهم منه فضل نسب العلوي الفاطمي واستحقاق بالإمامة، ولكن هذا لا ينفي أن يتولى الإمامة من هو أقل فضلا من العلوي الفاطمي، شريطة أن يكون قرشيا كما دلت على ذلك الأحاديث. طيب إلى أن قال، يعني بقى هل هو انتقل عن هذا القول أو لا؟ قال من الملاحظ أن رسالة الشوكاني العقد الثمين كانت مجال دراسة بعض الدارسين في تحديد منهج الشوكاني ومدى اتفاق أو اختلافه مع فرقة الشيعة الزيدية، فيرى البعض أن الشوكانية زيدي المذهب قبل وبعد اجتهاده وحتى وفاته، وقد استدل صاحب هذا الرأي بوصية الرسول لعلي رضي الله عنه التي أفرض لها الشوكاني رسالة خاصة سماها العقد الثمين في إثبات الوصية لأمير المؤمنين، وأشار إلى أن تفتح على أهل السنة أو إعراضه عن علم الكلام يمثل تسامح المذهب الزيدي وتجديد أصوله. فإذا كانت الرسالة عند صاحب هذا الرأي هي الحكم الفاصل في بيان منهج الشوكاني وأنه زيدي المذهب لأن فيها إثبات الوصايا بالإمامة وغيرها لعلي وهو يقول به الشيعة الزيدية، وكذلك الدفاع عن منهج الشيعة في قلوب الوصايا، هذا مذهب بعض الناس يصف الشوكاني بهذا، بينما يرى البعض أن الرسالة إثبات الوصية لم تثبت الإمامة والخلافة لعلي بل أوردت وصايا عامة للمسلمين كأداء الصلاة والزكاة وعدم مفارقة الجماعة والطاعة وتحذير من الفتن وغيرها، ووصايا خاصة لعلي تضمنت اهتمام بريحانتيه الحسن والحسين وبتغسيله وقضاء دينه وغيرها، ولم تتضمن الوصية بالخلافة في الحكم. وبنفس الفكرة قال محقق كتاب قطر الولي. ويرى بعض الدارسين بأن الشوكاني لا تقيد بمذهب الزيدي ولا بمذاهب أهل السنة الأربعة المشهورة ولا بالمذهب الأشعري أو المعتزلي، وأن دينه البحث عن الدليل بمنهج علمي خالي من التمذهب المسبق. هذا عن موقف الدارسين من رسالة الشوكاني العقد الثمين. والذي يراه الباحث أن الرسالة تفيد إثبات الوصية لعلي كما هو مسماه، ولكن الخلاف في تحديد هذه الوصية، والقول بأنها تفيد إثبات الإمامة لعلي يطحضه أن مفهوم الوصية عند الزيدية والإمامية هو الوصية بالإمامة. ورغم أن تفصيل الشوكاني في مسألة الوصية قد يوهم أنه لا يريد الوصية بالإمامة خاصة، إلا أن استشهاد بالأحاديث التي استدل بها الشيعة عموما ضعفت من خلال هذا الاحتمال، وتدل على أن الشوكاني قد قال بقول الشيعة في الإمامة، وأن علي بن أبي طالب وصي لرسول الله، وقد نفى السلف وصية الرسول بالخلافة وذكر أحاديث تدل على ذلك، إلى أن قال وبعد إبطال السلف رحمهم الله لدعوى الوصية لعلي بن أبي طالب بالخلافة، يظهر من تتبع ما كتبه الشوكاني من شرح لبعض الأحاديث السابقة الذكر وتعلق عليها قد يكون تراجع عن هذا الرأي. هل تراجع أم لا؟ إذ أن رسالة العقد الثمين كتبت في شهر شعبان من عام 1205، الشوكاني مات كام؟ 1250، يعني قبل أن يموت 45 سنة. فإذا كان تاريخ وفاة الشوكاني عام 50 و200 و1000 من الهجرة، فإنه بين التأليف والوفاة فترة طويلة جدا، فقد يكون كتابته الرسالة في أوائل الطلب مع عدم إغفال التأثر بالمجتمع المحوط به والغالب عليه الفكر الزيدي، إضافة إلى أن الرسالة قد أثبتت الوصية لعلي ولم تفرق بين قضاء الدين ونحوه وبين الخلاف، يعني الرسالة فعلا فيها إثبات الوصية لعلي. ولكن نجد الشوكانية قد فرق بين وصية بالخلافة وبين وصية بأمور عامة، وذلك عند شرحه لقول عائشة متى أوصى، عائشة ترد هذا يعني متى أوصى وقد مات بين سحري ونحري، يعني أنا أعلم متى النبي أوصى أصلا. وقول ابن أبي أوفى إن النبي لم يوصي وقد قال، فقد قال المراد، هذا بقى كلام الشوكاني التعليق على عائشة ليدل على تراجعه عن هذا، فيقول فقد قال معلقا على كلام عائشة، فقد قال المراد بنفي الوصية منه صلى الله عليه وسلم نفي الوصية بالخلافة لا مطلقا، لا مطلقا، بدليل أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الوصية بعدة أمور. وبلا شك فإن هذا النص الذي يفيد التفريق يناقض ما ذكره في رسالته، مما يدل على أن الشوكاني قد تراجع عن هذا القول، فيكون كإيه؟ مذهب الفقه وتقيده الفقه بالمذهب الزيدي في أول طالب، فيكون هذا ضمن تقيد الشوكاني بمذهب الزيدية في أول الطلب ثم ترك كل هذا. ويؤكد ذلك تراجعه أنه قال عند شرحه لقول عمر فإن أستخلف فقد استخلف من خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله يعني ابن عمر غير مستخلف. قال الشوكاني يعني أنه سيقتدي برسول الله في ترك الاستخلاف ويدع الاقتداء بأبي بكر، وإن كان الكل عنده جائز، ولكن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الترك أولى من الاقتداء بأبي بكر في الفعل. فالشوكاني هنا ماذا؟ أيد ونص على أن النبي لم يوصي بل ترك، يبقى ده القول الثاني، يبقى علق على قول عائشة تعليقا جيدا وفرق بين الوصية بالخلافة والوصية بغيرها، وعلق على قول عمر بأن النبي لم يوصي فعلا، إلى أن قال أيضا في حديث التولي عثمان وفي هذا الأثر دليل على أنه يجوز جعل أمر الخلافة شورى بين جماعة من أهل الفضل والعلم والصلاح كما يجوز استخلاف وعقد أهل الحل والعقد، فلم يتعرض الشوكاني إلى القول بالوصية، وأن عليا أفضل وأحق كما تفعله الشيعة أولى من عثمان وأولى من أبي بكر وأولى من عمر، وإنما أجاز انعقاد الإمامة بالشورى، وطبعا الشيعة لا يرون هذا، الشيعة يرون الوصية، وبعقد أهل الحل والعقد. ويؤكد تراجع الشوكاني عن وده رقم ثلاثة. طيب رقم أربعة أنه كثيرا ما كان يتراجع عن آراء اتخذها وصنف كتبا في تأييدها والدعوة إليها وقد أشار إلى بعضها، فمن خلال ما سبق يتبين أولا أن رسالة العقد الثمين فيها إثبات الوصية بالخلافة وغيرها، بل كونها إلى الخلافة أقرب من غيرها، لأن النزاع بين أهل السنة والجماعة والشيعة في الإمامة. فالشوكاني كان يقول بقول الشيعة في الوصية. ثانيا تعتبر رسالة العقد تميم من كتب مبكرة في الحياة العلمية لدى الشوكاني، فيتمثل الموقف الذي كان عليه سابقا. ثالثا أن الشوكاني قد رجع عن هذا وقال بأن الإمامة العقد بالشورى وبعقد الحل والعقد والعلم والفضل وليس بالوصية أو بالنص كما هو مبين في كتابه نيل الأوطار، وهو رأي أهل السنة. رابعا الشوكاني لم يقدح في صحابة رسوله كما تفعل الشيعة، بل كان موافقا لما ذهب إليه من طرق انعقاد الإمامة. فبهذا يتبين أن الشوكاني رحمه الله تعالى لم يكن لم يمت على هذه العقيدة، بل تراجع عنها وتردى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا فيما يتعلق بعلي. والأحاديث التي ذكرها وكانت ضعيفة قد رجع عنها وحكم عليها بالوضع بعد ذلك. أما من خلال دراسة الباحث هنا لمذهب الشوكاني في العقيدة، أولا في توحيد الألوهية أجاز التوسل بالذات والجاه وجعله كالتوسل بالعمل الصالح. طيب، وهذا مخالف ما قرر عليه في عدد من كتبه من محاربة الشرك وسد الذرائع المؤدية إليه. في الصفات أول بعض الصفات الإلهية في تفسير فتح القدير تأويلا أشعريا، والصفات التي أولها هي الوجه والعين واليد والعلو والمجيء والاتيان والمحبة والغضب على التفصيل الذي ذكرته. وهذا التأويل مناقض لمنهجه في رسالته التحف في مذهب السلف في إثبات الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو مذهب السلف. يبقى ما أوله في الفتح رجع عنه في رسالته التحف. وله وقفة وله تفويض في صفة المعية في رسالته التحف، فلم يفسر بمعية العلم، بل زعم أن هذا التفسير شعبة من شعب التأويل المخالف لمذهب السلف. وهذا مخالف لمذهب عليه في تفسيره في كتابه تحفة الذاكرين من أن هذه المعية معية العلم، يعني فسرها في كتاب آخر بمعية العلم. يبقى ما أول في الفتح فتح القدير في رسالته التحف قد قال بخلاف، وما فوضه في صفة المعية قد أوله أول المعية بمعية العلم كما عليه السلف في كتاب تحفة الذاكرين. أيضا من آراء اللي تؤخذ عليه أنه أجاز تحري الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين باعتبارها أماكن مباركة يستجاب الدعاء فيها، وهذا مخالف لما قرره عليه في عدد من كتبه من سد ذرائع إلى الشرك في الأموات. هذا تؤخذ عليه. أيضا جعل الحلف بالقرآن كالحلف بمخلوق من مخلوقات الله. وفي النبوة يرى التوقف في مسألة التفضيل بين أنبياء ورسل عليهم السلام. طبعا كل هذا مخالف لمذهب السلف، لكن هذه مسائل التي خالف فيها ليست من مسائل يعني الأصول، بل هي من المسائل التي لا دليل عليها. وقد سلك الشوكاني طريقة السلف في استدلال كل مسألة مسائل العقيدة التي أثبتها، فيقدم الأدلة النقلية على العقيدة ويقدم المعنى الظاهر من النصوص على معنى المجاز منها كما في كتاب التحف، إلا في مسألة المعية كما تقدم ضعف في الفقه، وكذلك في تفسير مسألة الاستواء وغيرها من الصفات التي أثبتها في تفسيره ولم يؤولها. يعني هو في الاستواء على ما عليه أهل السنة والجماعة وانتصر لهذا ورد تفسير المعتزلة. أما ما يظهر في كتب من اضطراب وتناقض في هذا الباب وغيره وخالف فيه السلف أهل السنة، فيمكن الاعتذار عنه بأنه نشأ وترعرع في بيئة زيدية وكانت دراسته داخلها ولم يخرج منها، فلعل الظروف المحيطة بهذه البيئة لم تهيئ له أو لم تهيئ له كثيرا من الاطلاع على كتب أئمة السلف أهل السنة والجماعة. هذا وقد أخطأ شوكاني فيما أخطأ، ولا ندعو له العصمة ولا نقول إلا أنه بشر. فقوله هنا في المسائل في الصفات قد رجع عما في فتح القدير في رسالته مدى التحف، وما وجد عنه من مخالفات في بعض المسائل كالتوقف في التفضيل، وله توقف أيضا في مسائل يعني وله كلام في التوسل بالذات وغير ذلك. كل هذا مما لا يوافق عليه، لكن الذي يظهر في تحري الشوكاني رحمة الله عليه الحق من الأدلة أنه على طريقة ماذا أو على حكم من حكم ابن حجر والنووي رحمهم الله تعالى، فخفي عليه الحق في هذه المسائل التي وقع فيها، وهي والحمد لله ليست من الأصول الكبار، بل هي مسائل تتعلق بهذه الأصول، ولا شك أنه خالف فيها الدليل، لكن لخفاء الدليل عليه. ولهذا والحمد لله علماؤنا ومشايخنا على الثناء على الرجل والانتفاع بكتبه مع تجنب هذه المسائل، شأنه في ذلك شأن ابن حجر والنووي. وقد سئل العلامة الفوزان رحمه الله تعالى عن الشوكاني والطعن فيه، فحذر من الطعن فيه وقال ينتفع بكتبه، ولا زال أهل العلم ينتفعون بكتبه ويدلون عليها، فمما يدل على أن الشوكاني في ذلك كابن حجر والنووي، يتجنب في مسائله التي خالف فيها ولكن ينتفع بكتبه. نعم.
قال فإنه سألني مولاي،
نعم ما لفظه، ولا طبعا قول هنا الإمام عليه السلام ده على ما كان عليه من مذهب الزيدية عندهم عليه السلام وكذا، وطبعا هذا كله مما لا ينبغي أن يخص به أحد من آل البيت، فلا يقال في أحد من آل البيت عليه السلام، فإن هذا من التجاوز. نعم.
قال ما لفظه ولا يضر قدر القامة ارتفاعا وانخفاضا وبعدا وحائلا ولا فوقها في المسجد وفي ارتفاع المؤتم للإمام فيها، هذا معنى السؤال. والجواب بمعونة الملك الوهاب ينحصر في ثلاثة أبحاث. البحث الأول في تحرير عبارة مختصر الأزهار وبيان المراد منها وإيراد كلام من تكلم عليها، والبحث الثاني في حكاية المذاهب في هذه المسألة، والبحث الثالث في تحرير الأدلة على ما اشتملت عليه من الأطراف وبيان ما فيها. أما البحث الأول فاعلم أن كلام الأزهار قد اشتمل على مسائل. المسألة الأولى أنه لا يضر ارتفاع المؤتم عن إمامه فوق مقدار القامة في المسجد. الثانية أنه لا يضر ارتفاعه أيضا.
هذا بيحل الكلام الماتن. نعم.
الثانية أنه لا يضر ارتفاعه أيضا قدر القامة في غير المسجد. الثالثة أنه لا يضر انخفاض المؤتم عن إمامه فوق القامة في المسجد. الرابعة أنه لا يضر انخفاض المؤتم عن إمامه مقدار القامة في غير المسجد. الخامسة أنه لا يضر بعد المؤتم عن إمامه فوق القامة في غير المسجد. السادسة أنه لا يضر قدر القامة بعدا منه عن إمامه في غير المسجد. السابعة أنه لا يضر ارتفاع المؤتم عن إمامه فوق القامة في غير المسجد أيضا. الثامنة أنه لا يضر انخفاض الإمام عن المؤتم فوق القامة في المسجد. التاسعة أنه لا يضر انخفاض الإمام عن المؤتم قدر القامة في غير المسجد. العاشرة أنه لا يضر بعد الإمام عن المؤتم فوق القامة في المسجد. الحادية عشرة أنه لا يضر بعد الإمام عن المؤتم قدر القامة في غير المسجد. الثانية عشرة أنه لا يضر كون بين الإمام والمأموم حائلا فوق القامة في المسجد، شرط ألا يكون ذلك
في
الاصطفاف. المسألة الثالثة عشرة أنه لا يضر كون بينه وبين المؤتم حائلا قدر القامة بذلك الشرط. المسألة الرابعة عشرة والمسألة الخامسة عشرة أنه لا يضر الحائل بالشرط المذكور في حق المؤتم عن إمامه فوق القامة في المسجد وقدرها فيه. السادسة عشرة أنه يعفى عن ارتفاع الإمام عن المؤتم قدر القامة في المسجد. السابعة عشرة أنه لا يعفى عن ارتفاعه عن المؤتم زيادة على قدر القامة في المسجد. الثامنة عشرة أنه يعفى عن ارتفاع الإمام عن المؤتم قدر القامة في غير المسجد. التاسعة عشرة أنه لا يعفى عن ارتفاع الإمام فوق القامة عن المؤتم في غير المسجد. فذلك اللفظ الذي في الأزهار المسؤول عنه قد اشتمل على 19 مسألة كما أوضحناه، وإنما عددنا ما اشتمل عليه من المسائل لأن السائل عافاه الله قد سأل عن الدليل على ما في الأزهار، فلا بد من إيضاح ما فيه من المسائل حتى يتضح بعد ذلك الاستدلال عليها، مع أن ما في الأزهار يدل على 16 مسألة أخرى بفحوى خطابه،
يعني بخلاف 19 مسألة. نعم.
وأنه لا يضر دون القامة ارتفاعا ولا انخفاضا ولا بعدا ولا حائلا، لا من الإمام ولا من المؤتم، من غير فرق بين المسجد وغيره. ووجه
كونها
16 أن الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل يعفى دون القامة فيها من المؤتم، فهذه أربع مسائل، ويعفى عن دون القامة فيها من الإمام، وهذه أربع أخرى، وهذه الحالات يحصل من العفو عنها في المسجد ثمان مسائل، فكانت جملة ما تحصل بفحوى الخطاب 16 مسألة منضمة إلى المسائل المتقدمة، وهي 19 تكون جميع المسائل التي تستفاد من لفظ الأزهار المسؤول عنه 35 مسألة. إذا تقرر هذا فاعلم أنه قد استشكل جماعة من المتأخرين بعض ما في هذه العبارة المسؤول عنها، فقال الجلال في ضوء النهار بعد أن بين مرجع الضمير في قوله وفي ارتفاع المؤتم للإمام فيهما بأن ضمير التثنية يرجع إلى المسجد وغيره، ما لفظه وفي العبارة قلق وانغلاق، لأن جزء مرجع ضمير التثنية في فيهما هو ارتفاع المؤتم، فيصير المعنى لارتفاع الإمام في ارتفاع الإمام، انتهى.
قال كل هذا يعني بيفسر ما تتضمنه عبارة الماتن التي ستتكلم عن حكمها. نعم.
قال وأقول يمكن أن يقال إن المرجع هو المسجد المذكور صريحا وغير المسجد المذكور ضمنا، فإن الكلام في قوة ولا يضر قدر القامة ارتفاعا وانخفاضا وبعدا وحائلا في المسجد وغيره، ولا فوق القامة في المسجد إلا ارتفاع الإمام فإنه يعفى في المسجد وغيره.
لا يعفى.
فإنه صلى الله عليه.
يعفى ولا لا يعفى؟
لا يعفى. صلى الله عليه. فإنه لا يعفى في المسجد وغيره، وهذا هو مراد صاحب الأزهار، ولهذا فسر مرجع الضمير في البحث بذلك.
يعني أنه علق على أن قدر القامة ارتفاعا وانخفاضا وبعدا وحائلا في المسجد وغيره لا يضر، أما فوق ذلك سواء في المسجد أو في غيره فإنه يضر. يبقى قيد الماتن القدر الذي لا يضر ارتفاعا انخفاضا بعدا حائلا، أن يكون قدر القامة فوق ذلك يضر، وهذا هو مراد صاحب الأزهار. نعم، هذا هو حاصل القول الذي سيناقشه. نعم، وهذا هو مراد صاحب الأزهار. ولهذا فسر
مرجع الضمير في البحث بذلك. نعم. وليس جزء
بغير ايه
عندي في البحث.
نعم. ولهذا فسر مرجع ضمير في البحث بذلك. نعم، واضح في البحث اللي هو مسألة يعني. وليس جزء مرجع ضمير ما فهمه
الجلال من ارتفاع المؤتم، فإن ما يلزم في ذلك من الفساد كاف في صرف إرادة صاحب الأزهار عنه. ومن جملة ما وقع الاعتراض عليه في عبارة الأزهار قوله وحائلة، حتى قال بعض المتأخرين إنه راجع إلى البعد المذكور قبله. وأقول لا ريب أن أحد اللفظين مغن عن الآخر، ولا سيما بعد تفنيد الحائل بغير الحائل في الاصطفاف كما تقدمت الإشارة إليه، وكما صرح به في شروح الأزهار، وقد قيد الحائل في شرح ابن مفتاح بأن يكون في التأخر دون الاصطفاف، ولا وجه لتقييده بذلك، فإن الحيلولة كما تكون في التأخر تكون في غيرها، وكذلك البعد كما يكون في التأخر يكون في غيره من الجهات الأربع، وإن كانت صورة تقديم المؤتم على الإمام، وصورة الحيلولة بينهما في الاصطفاف مبطلة كما في أول الفصل الذي في الأزهار من ذلك البحث. وقد حاول جماعة ضبط ما في عبارة الأزهار واختصارها، فقال في هامش الهداية وضابطه أن قدر القامة من أي الأربعة لا يفسد لا في المسجد ولا في غيره وما فوقها.
هو يعني حصل التصور اللي هو اختصره لصاحب الأزهار، بيرى أن قدر القامة ارتفاعا وانخفاضا وبعدا وحائلا في المسجد وغيره ده ما يضر، وفوق ذلك يضر في المسجد وغيره. طيب وهذا يعني كله منه تفسير لهذه أو وأما البحث الثاني المتضمن بقى حكاية أقوال الأئمة في هذه في مسألة السؤال. نعم.
وأما البحث الثاني المتضمن حكاية أقوال الأئمة في مسألة السؤال، فاعلم أنه لما كان لحكاية الأقوال دخل في مسألة السؤال إذ عليها ينبني الاستدلال تعرضنا لها باختصار، وجملتها ست. المذهب الأول التفصيل المتقدم في الأزهار على تلك الصفة السابقة في تعداد المسائل، وهو الذي صححه السيدان الإمامان المؤيد بالله أبو طالب للمذهب، وعليه اقتصر المتأخرون من أئمة المذهب الشريف وبه أخذوا.
نعم، اللي هو قدر القامة ما يضر. نعم.
والمذهب الثاني ظاهر قول الهادي عليه السلام في المنتخب. نعم. وهو قول أبي العباس أنه لا فرق بين ارتفاع المؤتم والإمام إذ كان فوق القامة، أن ذلك مما تبطل به الصلاة على المؤتم.
أنه لا فرق بين ارتفاع المؤتم والإمام إذا كان فوق القامة، أنه لا فرق بين ارتفاع المؤتم والإمام إذا كان فوق القامة، أن ذلك ما تبطل به الصلاة على المؤتم، يعني فوق الارتفاع تبطل. نعم.
المذهب الثالث لأبي حنيفة أنها لا تبطل في الوجهين وتكره.
نعم، سواء فوق القامة أو دون. نعم.
المذهب الرابع للشافعي أنه يعفى عن مسافة 300 ذراع والزايد مبطل، واختلف أصحابه في وجه ذلك، فقال ابن سريج وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعة ثم مضت إلى وجه العدو وهي في الصلاة لتحرص من النبل، ومبلغ النبل في العادة 300 ذراع. وقال ابن الصباغ،
يعني هذا استنباط، فيكون بينه وبين الإمام 300 ذراع، طبعا كل هذا لا دليل عليه. نعم.
وقال ابن الصباغ وابن الوكيل بل لعرف الناس وعادتهم في استقرائهم لذلك المقدار دون ما زاد عليه.
نعم.
قال في المهذب وفي كون ذلك تحديدا أو تقريبا وجهان، وقد دفعه الإمام المهدي في البحر بأن الطائفة لم تمض في صلاة الخوف مصلية، ويجاب عنه أنه ثبت في رواية صحيحة أنها مضت ذلك،
وهو كذلك أن الطائفة رجعت وكذا للصلاة. نعم.
ولكن ليس فيها التعليل المذكور بالحراسة من النبل فلا يتم الاستدلال.
نعم، ليس من أجل الحراسة بالنبل حتى تقول، حتى قالوا بأن المسافة مبلغ النبل في العادة 300 ذراع. تمام. المذهب الخامس
للإمام المنصور،
يعني إذن أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى الكراهة أنها لا تبطل لكن كراهة، الشافعي قيد ب 300 ذراع، ده المذهب الرابع. المذهب الخامس
للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة أن البعد لا يضر، لا يضر ما دام المؤتمون يسمعون قراءة الإمام، وبه
يعني
قال عطاء
دون تحديد مسافة. المهم هل المأموم يسمع قراءة الإمام أم لا، وبه قال عطاء.
وبعضهم قيد قول عطاء بالبعد في الارتفاع فقط فيكون مذهبا سادسا،
يعني أن هذا طبعا ظاهر المذهب عطاء أنه لا يفرق بين الارتفاع والانخفاض، فيقول طالما يسمع صوت الإمام، والبعض قيده بالبعد في الارتفاع لا بالانخفاض فيكون مذهبا سادسا. ده بالنسبة لأقوال الأئمة فين في البعد من عدمه والارتفاع في الإمام أو الانخفاض، فتبين أن أصحاب المذاهب لا يرون وضعوا تقييدات بالنسبة لهم لمذهب الزيدية هنا بأن صلاة المأموم تبطل إذا كان هناك فوق القدر فوق القامة، أما إذا كان القامة فما دون فهذا لا يضر، سواء ارتفاع أو انخفاض أو بعد أو حائل. طيب، وأما أبو حنيفة فلا يرى البطلان، وأما الشافعي فيعفى عن مسافة 300 ذراع، وأما عطاء فيرى أنه طالما يسمع الإمام فهذا لا يضر، والبعض قيدها في الارتفاع فقط. طيب، المبحث الثالث
فهو في الأدلة على هذه المذاهب، فنقول نعم. استدل الإمام المهدي في البحر لما ذهب إليه أهل المذهب فقال مسألة ولا يضر بعد المؤتم في المسجد ولا الحائل ولا فوق القامة مهما علم
حال الإمام إجماعا. يعني أن هذا المذهب أن هذا لا يضر بعد المؤتم بشرط ما هو؟ مهما علم حال المأموم إجمال، ولو ارتفع فوق القامة،
ولا ارتفاعه لفعل أبي هريرة رضي الله عنه إلا بحذاء رأس الإمام أو
فعل أبو هريرة هو الصلاة من السطح، سطح المسجد، نعم،
إلا بحذاء رأس الإمام أو متقدما، ولا يضر قدر القامة في غير المسجد إجماعا في المذهب، وما زاد أفسد إذ أصل البعد التحريم في المفرط، ولا دليل،
ولا يضر قدر القامة في غير المسجد إجماعا في المذهب، وما زاد أفسد
إذ أصل البعد التحريم في المفرط،
في المفرط، نعم،
ولا دليل على ما تعدى القامة، انتهى. وكلام هذا قد اشتمل على حجج، الحجة الأولى استدلاله على جواز بعد المؤتم وجواز الحائل بينه وبين الإمام في المسجد ولو فوق القامة،
ولو فوق القامة،
إلى حد يمكن معه العلم بحال الإمام بالإجماع،
طالما يعلم إذا كان في المسجد ويعلم حركات الإمام الفوارق هذه كلها لا تضر، نعم.
الحجة الثانية الاستدلال على جواز ارتفاع المؤتم في المسجد ولو فوق القامة في المسجد يكون مشابها لفعل أبي هريرة الذي أشار إليه، وهو ما أخرجه البخاري تعليقا وسعيد بن منصور في سننه والشافعي والبيهقي عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام،
معناه أنه صار المأموم فين؟ فوق الإمام.
وروى سعيد بن منصور مثله،
لكنه يعلم حركة الإمام ويسمع، نعم.
وروى سعيد بن منصور
كالصلاة في الدور الثاني والثالث والرابع، عندك مساجد أربع طوابق وتأتم، نعم.
وروى سعيد بن منصور مثله عن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها،
نعم،
لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، وكان يأتم بالإمام،
نعم.
الحجة الثالثة من الحجج التي احتج بها المهدي في كلامه السالف أنه لا يضر قدر القامة في غير المسجد إجماعا،
نعم.
الحجة الرابعة أنه
في غير المسجد، هذا في المسجد لا إشكال، قال عنده المهدي يقول فوق القامة وبعدا وانخفاضا وارتفاعا هذا يضر لفعل أبي هريرة واقتداء بالإمام من سطح المسجد، أما خارج المسجد فقال نعم
الحجة
أنه لا بالنسبة خارج المسجد لا يضر قدر القامة إجماعا، لكن ها
أنه
الحجة الرابعة
أنه احتج للمذهب على أنه إذا زاد على قدر القامة أفسد في غير المسجد،
يعني ليه ما الدليل ها؟
بأن أصل البعد التحريم في في المفرط، ولا دليل على ما زاد على القامة فيكون مفسدا. واحتج للفرق بين جواز ارتفاع المؤتم فوق القامة دون الإمام بما معناه أنه إذا ارتفع الإمام فوق القامة كان المؤتمون غير متوجهين إليه، بخلاف ما إذا كان المرتفع المؤتمين فإنهم متوجهين إلى الإمام ولو كثر ارتفاعهم،
لا تقيدة لا دليل عليه، نعم.
هذا خلاصة ما احتج به للمذهب.
يبقى إذا خلاص المذهب إيه؟ في المسجد لا يضر أن يكون ارتفاع فوق قدر القامة دون ذلك ولو على السطح، خارج المسجد ماذا؟ إن كان قدر القامة فإنه لا يضر، فوق القامة فإنه يضر، ده الخلاصة، نعم.
وهو خلاصة ما احتج به سائر أهل المذهب من المتقدمين والمتأخرين، وقد اعترض الجلال في ضوء النهار على ما احتج به الإمام المهدي،
طبعا دي كلها كتب زيدية، نعم،
للمذهب من أن أصل البعد التحريم، فقال ما لفظه، واحتج المصنف بالإجماع على منع البعد على منع البعد المفرط،
نعم، يمكن المفرط يعني بعد الكثير يعني،
وبعدم الدليل على جواز ما فوق القامة، وهو تهافت،
تمام،
لأن المجمع على منعه هو غير ما جوزوه، فأما عدم الدليل على جواز ما فوق القامة فهو أن الأصل عدم المانع من نص أو إجماع،
فأما عدم الدليل على جواز ما فوق القامة فهو أن الأصل عدم المانع من نص أو إجماع، نعم.
قال
الدليل على الجواز، نعم.
قال ولا يخفاك ما في الاعتراض من التهافت، فإنه علله بقوله لأن المجمع على،
طيب المهم احنا عرفنا هذا القول، قال أكمل ماشي نقل في نقلات.
قال فإنه علله بقوله لأن المجمع على منعه هو غير ما جوزوه، وهذا إنما يصح تعليل الاعتراض به لو كان الإمام المهدي معللا لمنع ما جوزوه من فوق القامة بالإجماع على المنع منه، وهو لم يعلل بذلك ولا ادعاه، بل قال إن البعد المفرط أصله أنه مجمع على تحريمه، وقال لا دليل على ما زاد على القامة، فأي معنى لقول الجلال معللا الاعتراض بأن المجمع على منعه هو غير ما جوزوه؟ فإن الإمام المهدي يقول بموجب هذا الكلام ويعترف بأن المجمع على منعه هو غير ما جوزوه.
نعم إلى أن قال نعم يمكن مناقشة المهدي في قوله،
نعم يمكن مناقشة المهدي في قوله ولا دليل على ما زاد على القامة، فيكون مفسدا بأن يقال الأصل الجواز وعدم الفساد كما أشار إليه الجلال، فلا يحتاج القائل به إلى دليل، بل هو قائم مقام المنع متمسك بالبراءة الأصلية، والدليل على مدعي عدم الجواز والفساد. ولعله يقول إن الأصل تساوي الإمام والمؤتم في الموقف من دون ارتفاع ولا انخفاض ولا حائل ولا بعد.
نعم ده الأصل، لكن ماذا لو ارتفع الإمام أو ارتفع المأموم أو انخفض أحدهما؟ نعم ما الدليل على من؟ وقد حصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله، والدليل يكفينا من كل هذه التفصيلات في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وصلى بالصحابة، صلى هو على المنبر هو أرفع منهم، ولما أراد السجود رجع القهقرة فسجد في أصل المنبر. تقول بقى قامة فوق القامة دون القامة، لم يكن هناك مقاس ولا شيء، المهم أن حصل ماذا؟ انخفاض المأموم وارتفاع الإمام وصحت الصلاة، وأبو هريرة كان يتابع من سطح المسجد ولا إشكال. نعم.
وقد نقل عن هذا الأصل الإجماع الدال على جواز قدر القامة كما سبق، فيكون ما زاد عليه باقيا على أصل المنع، فالدليل على مدعي جوازه هذا غاية ما يمكن في تقرير كلامه، ويمكن أن يقلب عليه هذا الاستدلال فيقال الأصل جواز الائتمام بالإمام على أي صفة وفي كل حال، ومن ادعى التقييد بالتساوي في الموقف فهو مدع لتقييد صحة الاقتداء بحالة خاصة ووضع معين، فعليه الدليل من غير فرق بين قدر القامة وفوقها. وها نحن نذكر الآن ما يمكن الاستدلال به على كثير من التفاصيل المتقدمة في تلك المذاهب نفيا وإثباتا، ثم نذكر ما تقتضيه القواعد الأصولية والمسالك الاجتهادية، ونبين ما هو الراجح من الأقوال بمعونة ذي الجلال. فنقول أخرج أبو داود عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين
الدكان والمكان المرتفع. نعم.
قد ذكرت حين يديتني أي مددت يدك إلى قميصي وجذبته إليك. وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه، وفي رواية الحاكم التصريح برفعه، ورواه أبو داود من وجه آخر، وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة، وهو مرفوع ولكن فيه مجهول، والأول أقوى كما قال الحافظ. وأخرجه الدارقطني من حديث ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه، وقد أورد الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه أن قول ابن مسعود في الحديث الأول أنهم كانوا ينهون عن ذلك قد بينه حديثه الآخر الذي نهى عن ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بينته رواية الحاكم التي أشرنا إليها، ومعنى النهي حقيقة التحريم المرادف للفساد كما هو المذهب الحق في الأصول، فيكون ارتفاع الإمام على المؤتم ممنوعا من غير فرق بين قدر القامة ودونها وفوقها، وسواء كان في المسجد أو في غيره.
يعني يقول أنها رسول أن يقول من فوق شيء من الناس خلفه، يعني وقد أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه، ولا يخفى أن قول المسعود في الحديث الأول أنهم كانوا ينهون عن ذلك بيان وحديث الآخر الذي نهى عن ذلك هو النبي، كذلك بيانته رواية الحاكم التي أشرنا إليه، ومعنى النهي. لكن كل هذه لا تسلم من مقال، ثم هي مخالفة لحديث سهل بن سعد في الصحيحين. ومعنى النهي حقيقة التحريم المرادف للفساد كما هو المذهب الحق في الأصول. هذا لو كان النهي فعلا ثابتا وكان النهي للتحريم، فيكون فعل الإمام على المؤتمن ممنوعا من غير فرق بين قدر القامة ودونها وفوقه، وسواء كان في مسجد أو في غيره. ولكن قد ثبت في الصحيحين
ولكنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر وهو عليه راكع، ثم نزل القهقري،
يعني على المنبر يعني راكع، قرأ ركعه على المنبر. نعم.
ثم نزل القهقري فسجد
القهقرة
فسجد وسجد الناس معه،
يبقى ارتفاع وحركة للحاجة. نعم.
ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي
ولتعلموا
صلاتي.
نعم.
فمن أهل العلم من جعل ارتفاع الإمام على المؤتم مكروها فقط مستدلا بهذا الحديث الصحيح، ومنهم من استدل به على جواز الارتفاع اليسير، ومنهم من رجحه على الأحاديث السابقة لكونه في الصحيحين. وفي الكل عندي نظر، لأن الترجيح فرض التعارض ولا تعارض لوجوه.
طيب.
الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بالتعليم، فغايته أنه يجوز الارتفاع لمن أراد تعليم المؤتمين،
وليس هذا بالصحيح، هذا فيه تعسف، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. ومن التعليم الذي سيلزم النبي أن من ارتفع، إذا ارتفع الإمام على المأموم، أن هذا لا يجوز وأن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع ولا يبين؟ والشوكاني يقول بأن ذلك يدل على التحريم، لأن النهي يدل على التحريم، والتحريم يقتضي والنهي يقتضي الفساد. هذا لم يبينه النبي، يعني النبي يصلي بهم صلاة ما تجوز من أجل التعليم؟ أي تعليم؟ هذا داخل في التعليم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. نعم. الوجه الثاني
أنه مجرد فعل ولا ينهض لمعارضة القول.
طبعا دية القاعدة اللي بيدند على دايما الشوكاني رحمة الله عليه في كتبه، أنه مجرد فعل ولا ينهض لمعارضة القول، هذا فعل على وجه الاقتداء والبيان، بدليل أن النبي قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، ليس فعل مجرد أنه أكل شرب مشى راح جاء. هذا النبي يقول إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. نعم.
الوجه الثالث أنه قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بشيء أو نهانا عن شيء وفعل ما يخالف أمره أو نهيه، فإن ظهر في الفعل دليل التأسي به كان ناسخا على فرض تأخره عن الأمر والنهي، وإن لم يظهر دليل التأسي فإن كان الأمر والنهي شاملين له كان الفعل مختصا به غير معارض للأمر والنهي أو سائر الأقوال. ولم يظهر
أنه قد تقرر في الأصول
أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بشيء أو نهانا عن شيء وفعل ما يخالف أمره أو نهيه، فإن ظهر في الفعل دليل التأسي به كان ناسخا على فرض تأخره عن الأمر والنهي.
يعني يكون التأسي بالنبي هنا ناسخا لماذا؟ لقوله إذا تأخر، طالما أن الفعل على وجه التعبد والتأسي، وإن لم يظهر دليل التأسي
فإن كان الأمر والنهي شاملين له كان الفعل مختصا به غير معارض للأمر والنهي أو سائر الأقوال. ولم يظهر في هذا الفعل دليل التأسي به فلا يكون ناسخا.
عجيب. وهو يقول إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. نعم.
وعلى فرض
أن قوله
إنما فعلت أراده للتعليم، فغاية الاختصاص لتلك الحالة كما قدمنا،
يعني من أجل التعليم، وهذا طبعا بعيد ومحاولة لتقديم النهي على ذلك. لكن نقول لو ثبت الأحاديث اللي هي أثر ابن سعود كذا، لو افترضنا ثبت فهو محمول على ماذا؟ على الكمال والأولى، فيكون إذا لم يكن هناك حاجة يكره ذلك فقط. نعم.
الوجه الرابع أنه لم ينقل إلينا تأخر صلاته على المنبر حتى يكون الكلام فيه كما قاله القائل، بل ما وقع من الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم يدل على أن المتأخرة هو النهي، فتقرر بمجموع ما ذكرناه أنه لا معارضة بين النهي عن ارتفاع الإمام وبين فعله صلى الله عليه وسلم على جميع التقادير.
بل نقول إذا صح هذا عن الصحابة ما يدرك أن ذلك للتحريم، إنما ذلك لمخالفة الأولى، ونجمع بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فالظاهر أن ارتفاع الإمام لغير قصد التعليم ممنوع، يقول ومن ادعى جوازه فعليه الدليل من غير فرق بين القليل والكثير، دليلنا حديث سعد بن سعد السعدي وكفى به. أما ارتفاع المؤتم فلم يأتي ما يدل على منعه،
فيكون الأصل مع من قال بجوازه من غير فرق بين القامة ودونها وفوقها والمسجد وغيره، ومن زعم جواز قدر معين دون ما زاد عليه فعليه الدليل.
يعني إذن هو في المأموم ترخص فيه لأنه ما في دليل، إنما في الإمام ما يجوز للأثر الوارد عن الصحابة. لكن نقول هذا معارض بماذا؟ معارض بحديث سهل بن سعد وكفى به. إلى أن قال وأما الاستدلال بما في الصحيحين وغيرها من حديث سهل أنه كان بين مصلى الرسول وبين الجدار ممر شه، فليس هذا من دلالة شيء، لأن الكلام في البعد الكائن بين الإمام والمؤتم لا في البعد الكائن بين الإمام والجدار الذي أمامه، على أنه لو ورد مثل هذا في المقدار الذي بين الإمام والمؤتم لم يكن دليلا على منع ما زاد عليه، لأن غايته جواز هذا المقدار من البعد، وهو لا ينفي جواز ما زاد عليه بلا شك ولا شبهة. ده طبعا صحيح، يعني طالما أنك تأتم بالإمام من المسجد حتى ولو ابتعد المسافة لا إشكال. ومن تدبر ما استثناه عرف الدليل نفيا وإثباتا على جميع ما قدمنا تحريرا من المسائل التي اشتملت عليها مسألة السؤال الوارد من السائل كفر الله فوائده. يبقى إذن الشوكاني رحمة الله عليه يرى أن ارتفاع الإمام هذا يقتضي فساد الصلاة، وما ورد من حديث سهل بن سعد الساعدي لا يصلح، لأن هذا ماذا؟ لأن هذا إنما حكاية فعل فلا تعارض القول، وعلى فرض القبول فيكون ماذا؟ من أجل التعليم. أما البعد بحائل أو البعد بالمسافة فإن هذا لا يضر في ذلك. نعم طبعا شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن القيم ابن باز العلماء كلهم أفتوا على خلاف ما ذكره الشوكاني في الارتفاع، وأن الارتفاع لا يضر. سئل الشيخ ابن باز عن هذا فقال وأفيدك بأنه لا حرج في ارتفاع الإمام في الصلاة على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف، وكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرا فإنه يعفى عنه، لأن النبي صلى ذات يوم على المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، متفق عن صحته. وكان النبي يقرأ المنبر ويركع المنبر ثم ينزل القهقرة فيسجد على الأرض. وكذلك فتوى اللجنة الدائمة أجازت بأنه يجوز أن يقام مسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة ذلك، ويلاحظ أثناء الصلاة فيه تأخر المأمومين على الإمام مع القرب حسب الإمكان الأدلة الدالة على أفضل الصف الأول فالأول والدنو من الإمام أباحت ذلك. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن يصلي مع الإمام وبينه وبين الإمام حائل بحيث لا يراه ولا يرى من يراه، هل تصح صلاته؟ فقال الحمد لله نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء، وهو المنصوص الصريح عن أحمد، فإنه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداء، والسنة في الصفوف أن يتموا الأول في الأول وترصون في الصف، فمن صلى في مؤخر المسجد مع خلو ما يلي الإمام كانت صلاته مكروه، لكنها ماذا؟ لكنها صحيحة. فالمهم حاصل ما يترجح في هذا مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم، الأصل قرب المؤتم من الإمام، لكن لو ابتعد وكان في المسجد وكانت الصف موصولة صح الائتمام مع الكراهة. طيب أما ما يتعلق من الارتفاع والانخفاض فإنه لا دليل على بطلان الصلاة، غاية ما يمكن أن يقال الكراهة لغير حاجة. وأما إذا كان هناك حائل بين المأموم والإمام فهذا طالما أن المأموم يعلم بحركات الإمام والصفوف متصلة، ولو صلى خارج المسجد ولو صلى بعد كيلو متر كيلوين طالما أن الصفة متصلة ويعلم تحركات الإمام فإن هذا لا بأس به ولا حرج. وعلى كل ذلك كانت الأدلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله غدا الدورة 85 ستكون الساعة 8 إن شاء الله، غدا عندنا دورة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.